لن تنهار رايات تشتو بهيها لن تنهار رايات.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى وإقرار مشروع استيطاني لساحة البراق. قوة الاحتلال تحاصر منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح تمهيدا لهدمه. شهيد برصاص الاحتلال عند مفترق غوش عتسيون جنوب بيت لحم، استشهاد أيقونة مسافر يطلع الشيخ سليمان الهزالي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمنيا. وفي السياق، صادقت حكومة الاحتلال على مخطط استيطاني جديد في منطقة حائط البراق بالقدس المحتلة بتكلفة 35 مليون دولار للقيام بتحديثات تزيد من عدد المقتحمين للمكان. زميل محسن رماوي والتقرير التالي.
خطة استيطانية صهيونية جديدة تستهدف منطقة حائط البراق في القدس المحتلة، والهدف منها زيادة أعداد المقتحمين للمنطقة. فقد صادقت الحكومة الصهيونية على خطة للبناء في منطقة حائط البراق من أجل تشجيع الاقتحامات الصهيونية للمنطقة بميزانية بلغت 35 مليون دولار. وقالت مصادر عبرية إن الغرض من الخطط التي قدمها رئيس الحكومة نفتالي بينت هو توفير الاستجابة المطلوبة لاقتحام المستوطنين والمهاجرين الصهاينة وجنود الاحتلال للمنطقة. كما تشمل الخطط تطوير برامج تعليمية جديدة لتعزيز الادعاءات بعلاقة الصهاينة بالمكان، وتعزيز البنية التحتية وخدمات النقل والارتقاء بها، ووضع وسائل جديدة لتسهيل اقتحامات الصهاينة لحائط البراق من خلال منصات تكنولوجية جديدة. منطقة حائط وساحة البراق التي يسيطر عليها الاحتلال ويطلق عليها اسم حائط المبكى هي أرض وقف إسلامي وجزء من المسجد الأقصى، لن يستطيع الاحتلال عبر مخططاته المختلفة أن يغير هذه الحقيقة.
وفي القدس أيضا هدمت آليات الاحتلال مشتل فخار السلام الذي تملكه عائلة صالحية في الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة، بعد أن أجبرت العائلة على إخلاء محتوياته تزامنا مع الاعتصام في منزلها المهدد بالهدم. وتواصل قوات الاحتلال وآلياتها منذ ساعة الصباح حصارها لبيت صالحية في الشيخ جراح لإجبار العائلة على إخلائه تمهيدا لهدمه والسيطرة على الأرض المحيطة به. هذا ويواصل المقدسي محمود صالحية وأولاده الاعتصام داخل المنزل مهددا بإشعال النيران به في حال أقدم الاحتلال على إخلائه، فيما فرضت قوات الاحتلال طوقا أمنيا حول البيت ومنع الطواقم الصحفيين من الاقتراب من المكان. واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المتواجدين والمتضامنين مع العائلة واعتقل الشابين من المكان عقب الاعتداء عليهما بالضرب. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
إلى ثكنة عسكرية حولت قوات الاحتلال حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. كل هذه الحشود حضرت لإخلاء منزل عائلة الصالحية تمهيدا لهدمه، منزل أكد أصحابه أن الموت دون تسليمه لصالح المستوطنين.
حارق الدار واللي فيها، مش طالع من الدار بس من هنا على الموت، لأنه خلص ما ضللناش أي شيء، ما ضللناش كرامة، خلصنا 25 سنة صار لي بالمحاكم عمالي بخابط فيها، 25 سنة هم بيدخلوا لي مرة من هان يهودي مرة من هان، بيعرضوا علينا بعرضات وبمصاري، وهذا دورنا من باهاش، دارنا بدنا نضلنا فيها، بخشوا عندي على هان حارق حالي، هاي البنزين هان وهاي الغاز عندي هان حارق الدار باللي فيها، باخدوهاش إلا سكن.
بلدية الاحتلال في القدس تعتزم تحويل الأرض هنا إلى مشاريع استيطانية واسعة، وهو ما دفع أفراد عائلة الصالحية إلى التهديد بإحراق البيت بمن فيه إذا جرى إجبارهم على تنفيذ قرار الإخلاء بالقوة.
بدنا نحرق حالنا، نطلعش من هون إحنا، زي ما أنت شايف هاي دخلوا الباقر ونضل شو يشتغلوا، بس إحنا هون فوق الدار قاعدين، مش حدا بقرب على الدار، ماسك
ستة دونومات هي مجمل مساحة الأرض التي تضعها سلطات الاحتلال نصب عينيها. ترى تل أبيب في السيطرة عليها صيدا ثمينا بالتأكيد لاستكمال مخططاتها التهويدية في قلب القدس.
قدام كل العالم تقول واحد حرق في حاله في داره عشان بلدية القدس جاي بدها تاخد أرضه.
القضية ليست موضوعية كما هو معلوم، بل هي أشمل وأعم، وعنوانها تقطيع أوصال المدينة المقدسة وتهجير أهلها تمهيدا لتغيير صبغتها الدينية والتاريخية.
إلى الخليل، حيث استشهد الشاب فالح موسى شاكر جرادات بعد إطلاق قوات الاحتلال رصاص عليه قرب مفترق مستوطنة غوش عتسيون بالخليل. وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند مفترق غوش عتسيون النار على الشاب جرادات من بلدة سعير بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن. ومنعت قوة الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجريح لنقله إلى المستشفى وتركته ينزف على الأرض حتى استشهاده. وحول استهداف الاحتلال للشهيد فالح جرادات يقول محمد جرادات ابن عم الشهيد.
بخصوص الشهيد رحمه الله الشهيد فالح، حتى اللحظة لم يرشح أي خبر عن أين وصلت الجثة. إخوة الشهيد ما زالوا محتجزين لدى الاحتلال في عصيون ولم يفرجوا عنهم. إخوة الشهيد ذهبوا حتى يطمئنوا على أخوهم الشهيد أو يتسلموا جثمان، أو مجرد ما وصلوا مستعمرة أو مستوطنة عصيون احتجزوهم وحتى اللحظة ما أفرجوا عنهم ولا يعني وليس لدينا أي أخبار عنهم. الشهيد صالح شاب بسيط يعني لديه من الأبناء 3 ذكور وبنتان. الشهيد صالح طيب من الشباب الطيبين والرائعين، له أي نشاطات تذكر سابقا، ولكن كأي فلسطيني يعني ما بحب يشوف الظلم ضد أبناء شعبه وضد أبناء وطنه. شاف قسوة والوحشية تعرض لها الشهيد سليمان الهذلين وغيره من الفلسطينيين، شكل عنده ردة فعل وذهب إلى هذا الموقع العسكري المحصن وحاول يعمل عملية طعن، ولكن قدر الله ما شاء فعل استشهد.
وفي الخليل أيضا استشهد المسن سليمان الهزالي متأثرا بإصابته بعد دهسه بمركبة عسكرية تابعة للاحتلال عند مدخل قرية أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل. وقالت وزارة الصحة برام الله إن الشيخ الزالين أصيب بمناطق متفرقة من جسده وأدخل إلى مستشفى الميزان بالخليل لتلقي العلاج، حيث استشهد صباح اليوم. ويعرف عن الهزالي مشاركته الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة واعتراضه آليات الاحتلال العسكرية في كل عملية دهم للتجمعات الفلسطينية شرقي بلدة مسافر يطا. زميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
بعد أسبوعين من دهسه بوحشية من مركبة عسكرية إسرائيلية بمسافر يطا جنوب الخليل، يرحل شيخ المقاومة سليمان الهذلين متأثرا بإصابته الخطيرة في مناطق متفرقة بجسده، ويسلم الروح في مستشفى الميزان بالخليل بعد أن قاوم الاحتلال ومخططاته الاستيطانية لأكثر من 30 عاما.
والحاج سليمان في هذه الحقبة الطويلة البعيدة وهو يواجه الاحتلال كان مستهدف، وعندنا اليقين بهذا الموضوع من قبل الاحتلال، لكن الاحتلال استطاع أن يصل إليه من خلال عجلات ومن خلال شاحنة الشرطة الإسرائيلية التي مارست هذا العنف على الحاج سليمان على الشارع الرئيسي، ومن ثم تركت المكان دون تقديم أي إسعافات للحاج سليمان.
الشهيد حبيب الله.
الهذلين البالغ من العمر 75 عاما كان أيقونة للمقاومة الشعبية الفلسطينية وأيقونة في الصمود، هكذا عرف في الضفة المحتلة وهكذا ستخلد ذكره.
ولم يترك أيضا كل مكان من أماكن التي تتعرض لانتهاكات الاحتلال إلا وكان له بصمة فيها. هذا الشهيد البطل كان دائما يتصدى لإصابات المستوطنين لقوات الاحتلال في كل الأماكن التي تتعرض لانتهاكات الاحتلال وإصابات المستوطنين، فكان فعلا يمثل رمزا من رموز المقاومة الشعبية رحمه الله.
هو يشكل قوة مثل في سيرته وفي نشاطه في هذه المنطقة، ويعني الإخلاص لمبادئ الشيخ سليمان الهذلين ولسيرته يتطلب يعني تفعيل العمل على نهجه دفاعا عن الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني خصوصا في المناطق المستهدفة مباشرة من قبل قوات الاحتلال.
الله أكبر ولله الحمد.
بعصاه الخشبية وإرادته الصلبة كان يقف الهذلين هذا المسن الرمز بوجه جنود مدججين بالسلاح في كل عملية اقتحام، ويتصدى لآلياتهم في كل محاولة هدم وتهجير لبلدته أم الخير والقرى المجاورة. هكذا عاش الهذلين حياته مدافعا شرسا عن أرضه، وهكذا ارتقى شهيدا يمقت التفاوض ويرفض الاستسلام.
وحول جريمة الاحتلال بحق المسن سليمان الهذلين يقول عضو لجنة الدفاع عن الخليل عنان دعنا.
سياسة الاحتلال قمع رموز وأيقونة النضال الوطني ضد التمدد الاستيطاني وتواجد الاحتلال على أرض فلسطين وخاصة أرض مسافر يطا وقرية أم الخير التي تم هدمها عشرات المرات، ولكن نتيجة وجود روح وطنية وطال مثل الشهيد الشيخ سليمان ما استطاع الاحتلال الاستمرار في هذا الاستيطان، وكان الشيخ الشهيد عقبة تجاه تمدد الاستيطان، فاتخذوا هذه الخطوة في محاولة منهم بقمع جميع مظاهر المقاومة ضد الاحتلال وضد سياسته. ولكن هنا نؤكد أن الشيخ استشهد، الشيخ سليمان استشهد، ولكن كل فلسطيني هو الشيخ سليمان، وسنستمر على نهجه في مقاومة الاحتلال والاستيطان.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أعلن الأسرى في معتقلات الاحتلال إرجاع وجبات الطعام نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعا صحيا صعبا في مستشفى برزلي. وقال نادي الأسير إن إرجاع الوجبات يهدف للضغط على إدارة سجون الاحتلال من أجل السماح لأشقاء الأسير بزيارته في المستشفى، مشيرا إلى أنهم جميعا محكومون بالسجن مدى الحياة. هذا ونظمت لجنة الأهالي الأسرى وفعاليات تضامنية وقفة دعم وإسناد أمام مقر الصليب الأحمر بغزة للأسير أبو حميد الذي يصارع الموت في سجون الاحتلال. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
ما يتعرض له الأسير المريض ناصر أبو حميد من إجراءات تعسفية وقتل بطيء دفع بالفعاليات التضامنية قدما نصرة ودعما وتأكيدا على التفاف الكل الفلسطيني على مختلف أطيافه السياسية خلف هذه القضية الإنسانية والوطنية. من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة تعالت الفعاليات والأصوات المطالبة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد في ظل مماطلة الاحتلال وتسويفه رغم وضعه الصحي الخطر.
المعركة الأولى التي يخوضها المناضل ناصر أبو حميد في مواجهة مرضين، المرض الأول الاحتلال الإسرائيلي، المرض الثاني السرطان، حيث يرقد لليوم 13 على التوالي تحت أجهزة التنفس الصناعي.
أسبوع تلو الآخر لم يهدأ فيه الحراك التضامني الذي يخوضه الفلسطينيون نصرة للأسير أبو حميد أمام مقر المؤسسات الدولية أو من خلال مخاطبة العالم في محاولة للضغط على الاحتلال وكشف بشاعة الجريمة التي يتعرض لها الأسرى المرضى.
ناصر أبو حميد يواجه الموت الزعام نتيجة سياسة الإهمال الطبي. ناصر أبو حميد يستصرخ كل الضمائر الحية، كل المناضلين، كل الشرفاء، يستصرخ كل المقاومين للوقوف إلى جانبه في هذه المحنة، في هذا المرض الخبيث الذي تسبب به المحتل الإسرائيلي.
عوائل الأسرى الذين يكتبون كل يوم لوعة وحرقة على أبنائهم لم يخفوا قلقهم على حياتهم مع تصاعد حدة القمع والصمت، وشكلت معاناة الأسير أبو حميد محركا باعتبارها تمثل معاناة الحركة الأسيرة.
نطالب كل هذه المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤوليتها. أبناءنا الأسرى، الموت يحلق فوق رؤوسهم بين أنياب السجان الظالم، لذلك نطالبهم بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد وأيضا هشام أبو هواش وأيضا أحمد الكرد وأيضا إسراج عبيس وكل أبناءنا الأسرى في سجون الاحتلال.
أكثر من 10 أيام يرقد فيها الأسير أبو حميد في غيبوبة داخل مشفى برزلاي فيما يماظل الاحتلال في الإفراج عنه، يعني أن ثمة قرار بالقتل اتخذه الاحتلال.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. مستوطن يواصلون تدنيسهم للأقصى وإقرار مشروع الستان لساحة البراق. قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح تمهيدا لهدمه. شهيد برصاص الاحتلال عند مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم، استشهاد أيقونة مسافر يد الشيخ سليمان الهذلي. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان وصفقة نتنياهو مع القضاء، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند المحطات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها مستمعين الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار الحديث واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعالة. نهاية المطاف. سننتقل مع حضراتكم عند فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. وها نحن ندعوكم في البداية مستمعين الأكارم لكي نتوقف ونستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، ننتقل إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل أهلا بكم. نظم موظفو تفريغات 2005 في قطاع غزة وقفة احتجاجية رفضا لقرار السلطة الفلسطينية قطع راتب رئيس اللجنة رامي أبو كرش في خطوة فسرها الموظفون بأنها محاولة للترهيب وإسكات صوتهم. موظفو 2005 هددوا بتصعيد حركهم المطلبي على ضوء القرار، مطالبين السلطة بالعدول عن هذه السياسات التمييزية والعقابية. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
بعد أكثر من 15 عاما من النضال لأجل انتزاع حقوقهم الوظيفية اقتربوا فيها من الحل وفق القانون. وصل موظفو تفريغات 2005 في غزة اليوم إلى محطة فارقة، وذلك بعد قرار قطع الرواتب والذي طال رئيس اللجنة المطلبية رامي أبو كرش. القرار الصادم دفع الموظفين إلى الاحتجاج معتبرين أنه يشكل استهدافا للجميع وليس لشخص بعينه في محاولة للترهيب واستمرارا للإجراءات العقابية والتمييز الجغرافي.
كانت الرسالة من خلال قطع هذا الراتب بأنه لا يوجد أي حل لأي قضية في قطاع غزة، وكل من سيتحدث بأي قضية وأي حقوق من قطاع غزة سيكون مصيره مصير رام أبو كرش. ونحن لدينا معلومات بأن هناك تحريات على 36 أخ وشخصية بارزة من كوادر حركة فتح، ومنهم قيادات على رأس لجان مطلبية لقضايا عالقة في قطاع غزة، يتم التحري عنهم أيضا لكي يتم قطع رواتبهم بسياسة ممنهجة وفزاعة.
كما حال كل القرارات السابقة.
الوصول بقضية موظفي 2005 إلى هذا المنحى الخطير يمثل بحسب الكثيرين انقلابا ونسفا لكل الجهود والتفاهمات التي بذلت لضمان حقوقهم المالية والإدارية وإمعانا في الانقسام والتفرقة، مطالبين السلطة الفلسطينية بالعدول عن هذه القرارات.
هذا الأمر يستدعي موقف وطني موحد تجاه هذه السياسات التي يعني أوجعت كثيرا أبناء شعبنا في السنوات الماضية، وكنا هنا بصدد أنه هناك إعلان عن إنهاء هذا الملف، ولكن تفاجأنا بقطع راتب الأخ رامي أبو كرش. وهذه صفعة لكل الناس الوطنيين الأحرار الذين كانوا ينادوا بإنهاء هذه المعاناة.
السلطة الوطنية الفلسطينية.
موظفو 2005 وبعد سنوات من الوعود والتسويف والمماطلة تدهورت فيها أوضاعهم الحياتية والمعيشية لم يجدوا أمامهم من سبيل آخر سوى التلويح بتصعيد حراكهم المطلبي وخطواتهم الاحتجاجية.
هذا ضرر على مدى 16 سنة تقريبا، ضرر مادي ونفسي ومعنوي. لما طفلك أنت يقول لك أعطيني شيكل وما تلاقيش، هذا أكبر ضرر في الدنيا. هذه معاناة مستمرة ويجب أن تنتهي.
استمرار السلطة الفلسطينية في سياساتها التمييزية والعقابية تجاه قطاع غزة لا يهدد مصير الموظفين بعينهم، بل يلقي بظلاله على مستقبل الوحدة الوطنية.
أحبتنا الأفاضل، نشكر الزميل عماد النتشة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدث باسم الناطق باسم لجنة تفريغات 2005 رامي أبو كرش، نستمع معا.
سيد رامي، قرار اتخذ بحقك يتمثل بقطع راتبك من قبل السلطة الفلسطينية، ما هو تعليقكم على ذلك ولماذا هذا القرار برأيكم؟
في البداية شكل هذا القرار صفعة كبيرة جدا، ليس فقط لتفريغات عام 2005 بل لكل من له حق وله قضية وله حقوق عند السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، حيث أن هناك وعودات. يعني حسب الزيارة الأخيرة لوفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الذي كان في رام الله سابقا، وكان هناك وعود نقلوها إلى أصحاب القضايا العالقة، وأن هناك تنفيذ لحل في شهر 5 في 5/2 القادم، يفترض أن يكون هناك تنفيذ لحل قضية تفريغات عام 2005. لكن تفاجأنا بأن في 5/1 يتم قطع راتب رامي أبو كرش الناطق باسم تفريغات 2005 وهو رئيس اللجنة المدافع عن هذه القضية. فبالتالي هو قطع طريق أمام كل من ينادي بالحقوق، وأنه لا يوجد أصلا حلول موجودة، وهي رسالة لفتح وهي رسالة لكل أصحاب الحقوق والقضايا العالقة في قطاع غزة بأننا ليس لدينا شيء لنعيده لكم أو نعطيها لكم، ولا نعترف بحقوقكم، ولا نريد أن نعطي أي حق لتفريغات 2005 وغير تفريغات 2005، وما لدينا اليوم هو شكل جديد، هو أننا عدنا بشكل جديد بسطوة بعصا غليظة اسمها سياسة قطع الرواتب، التي طالما نادينا وشجبنا واستنكرنا هذه السياسة التي أضرت بنسيجنا ومجتمعنا الفلسطيني وسلمنا الأهلي، واليوم تعود بلون جديد وشكل جديد ليوصل رسالة من خلال قطع راتب رام أبو كرش بأنه لا يوجد حل لتفريغات 2005 أولا، ثانيا أنه لا يوجد أي حلول لأي قضايا ثانية، وكل من سيتحدث بحقوق غزة وكل من سيتحدث بالقضايا العالقة في غزة سيكون مصيره قطع راتبه مثل ما تم قطع راتب أبو كرش. هذه الرسالة التي استشفناها من خلال هذا الأسلوب الفج الذي تم ممارسته من خلال الاستهداف للراتب. الموضوع ليس موضوع راتب رام أبو كرش ولا يتم تقسيمه بهذه المسألة، الموضوع أكبر من ذلك، الموضوع أن هناك قرار بتصفية قضية تفريغات عام 2005 بعد 15 عام من الوعود والتطمينات بأنه هناك حلول، لتأتي هذه الفعلة لتقول بأنه لا يوجد حلول ل 2005 ولا لغير 2005، وكل ما سيتحدث بهذا الموضوع ثانيا سيتم قطع رتبه ولجمه وتصفيته معنويا وإنسانيا واجتماعيا.
طيب سيد رامي، هددتم بتوسيع التحركات المطبية على ضوء هذا القرار وطالبتم السلطة بوقف هذه السياسات بحقكم، ما الذي ستفعلونه في الأيام المقبلة؟ ما هي الخطوات المقبلة؟
نحن في الحقيقة بداية نحن ننتظر عودة الأخ مفوض عام التعبة والتنظيم الأخ أبو ماهر حلس، أحمد حلس، وهو قائد حركة فتح في قطاع غزة وعضو اللجنة المركزية الموجودة الآن في سوريا، لنجلس معه ونضعه في صورة الوضع، حيث أن هذا الأسلوب وهذا القرار الذي استهدف رامي هو استهدف الوفد القيادي وعلى رأسه الأخ أبو ماهر حلس الذي جاء إلى قطاع غزة ونقل هذه التطمينات، والمطلوب أن يتم أخذ قرار وموقف واضح وموحد تجاه ما يحدث وما سيحدث بعد ذلك. إحنا عمليا في اللجنة الوطنية لكائنات عام 2005 سيكون لنا بدء في خطوات تصعيدية في برنامج نضالي يتم الاتفاق عليه الآن ليتم تنفيذه على الأرض، وحتى ننادي برفضنا لمثل هذه السياسة والعودة إلى المربع الأول الذي كان فيه مجزرة تنفذ بحق المناظرين وبحق الموظفين على الرأي وعلى الحريات وعلى المطالبة بحقوقهم. هذا شيء مرفوض ولن نقابله إلا بأنه يجب أن يتم رفضه من الكل، سواء على مستوى الفصائل، المستوى الرسمي، المستوى الشعبي، المستوى الشبابي، والمستوى الحقوقي والإنساني والإعلامي. فبالتالي نحن نعد برنامج نضالي لنتم تنفيذه في الأيام القادمة ضد هذه السياسة، ولتمكين أن يكون هناك حلول قانونية لكل القضايا العالقة، وأن يتم لجم كل يد تمتد على رواتب الموظفين وكل من يطالب بحقوق أبناء قطاع غزة.
برأيكم سيد رامي وبقراءة لخلفيات هذه القضية، ما الذي يجعل السلطة غير متجاوبة معكم رغم الوعود التي أعطتها سابقا؟ ما الذي تريده السلطة مقابل إعادة رواتب تفريغات 2005؟
يعني احنا في الحقيقة كنا قد أخذنا خطوة قانونية وقضائية بعد أن تبنت الحكومة الفلسطينية وعلى لسان الرئيس الحكومة الفلسطيني الدكتور محمد شتيه رواية الحكومة التضليلية تجاه قضية تفريغات 2005، حيث أنه لم يعترف بأنهم موظفين رسميين ووصفهم بأنهم مجرد أشخاص حاولوا الالتحاق للأجهزة الأمنية وجاء الانقسام ليحول دون استكمال أو استيفاء إجراءات التعيين لديهم، وهذه هي رواية تضليلية وغير صحيحة، حيث قابلناها بالرواية الحقيقية والقانونية، حيث لدينا أوراق ومستندات قانونية صادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية، تسلحنا بهذه الأوراق وقمنا بجمع توكيلات عبر المحامين للذهاب لمحكمة العدل العليا للفصل بيننا وبين الحكومة في هذه القضية، على اعتبار بأنه إحنا موظفين رسميين نمتلك الأوراق الرسمية التي تثبت بالقانون بأنه إنا حقوق قانونية ونحن موظفين رسميين في الأجهزة الأمنية حسب قانون قوى الأمن رقم 8 لعام 2005. يبدو بأن هذه الخطوة قد أرعبت وأزعجت بعض الذين لا يريدون الخير لقطاع غزة ولا لقضايا قطاع غزة أن تحل، بل يريدون أن تبقى غزة غارقة في المعاناة والفقر والجوع والبطالة والكثير من الكوارث الإنسانية والاجتماعية اللي خلفها في البداية الحصار الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وحالة الانقسام والتجاذبات السياسية التي راح ضحيتها الموظفين والمواطنين في قطاع غزة. تالي نحن نؤمن بالقضاء الفلسطيني، وقلنا بأن ثقتنا في القضاء الفلسطيني ثقة كبيرة جدا، وعندما أخذ قرار بالذهاب والتوجه لمحكمة العدل العليا قلنا نريد الاختصام في أرقى أنواع الخصوم.
كل الشكر لك سيد رامي أبو كرش الناطق باسم لجنة تفريغات 2005، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم الناطق باسم لجنة تفريغات 2005 رامي أبو كرش، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء منار عبد الجبار، عماد النتشة، وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول للناطق باسم لجنة تفريغات 2005 الأستاذ رامي أبو كرش.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحور حديثنا الكيان وصفقة نتنياهو مع القضاء. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في عنوان صفقة نتنياهو مع النيابة العامة في كيان الاحتلال؟ ماذا عن مكانة القضاء في ظل الحديث عن صفقة نتنياهو؟ وما تداعيات الصفقة على مستوى الخارطة السياسية في الكيان؟ الكيان وصفقة نتنياهو مع القضاء محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. كشفت وسائل إعلام عبرية عن جهود متواصلة خلف الكواليس بهدف إبرام رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو صفقة الإقرار بالذنب مع نيابة الاحتلال العامة. وبحسب المصادر فإن الصفقة يتم بموجبها إدانة نتنياهو بتهمتي الغش وخيانة الأمانة، فيما يتم شطب تهمة الرشوة تجنبا لإدخاله السجن. وتشترط نيابة الاحتلال أن تتضمن الإدانة وصمه بالعار حسب تعبيرها، وهو ما من شأنه أن يبعده عن الحياة السياسية لمدة 7 سنوات، وهو ما يفتح الباب على تحول سياسي كبير في الكيان من غير المستبعد أن يؤدي إلى سقوط الائتلاف الحكومي الحالي. قراءة الصفقة التي يسعى إليها رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو مع النيابة العامة وتداعياتها على الخارطة السياسية في الكيان تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
قبيل انقضاء ولاية المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبلت بعد نحو 20 يوما، يرتفع منسوب الحديث إعلاميا عن صفقة يجري انضاجها خلف الكواليس بين رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو والنيابة العامة الإسرائيلية، صفقة تقضي باعتزال زعيم الليكود الحياة السياسية مقابل إدانته بجرم شائن في قضايا الفساد التي يحاكم فيها، على أن يفرض عليه السجن لكن مع وقف التنفيذ عبر إيجاد مخرج قانوني شكلي يقوم على أدائه ما تسمى الخدمة العامة لصالح الجمهور. الحديث عن الصفقة في أروقة الكيان يبدو واقعيا وإن لم يصدر عن أصحاب الشأن ما يؤكد أو ينفي، لكن التساؤل الرئيس يبقى حول ما إذا كان نتنياهو مستعدا بالفعل للقبول بخطوة تضع حدا لمستقبله السياسي الذي كان متمسكا به طوال المرحلة الماضية، فضلا عن حجم الضمانات المطلوبة من طرفي الاتفاق المرتقب بعد فترة طويلة من شد الحبال انتهت بفشل زعيم الليكود في الوصول إلى كرسي رئاسة الوزراء للحصول على حصانة تقيه السجن، وهو ما أضعف موقفه في النهاية. ولا شك أن تمرير الاتفاق إن صح وجوده سيؤدي غالبا إلى انفجار كبير في الخارطة السياسية الإسرائيلية على مستوى التحالفات والمآلات، انفجار من الطبيعي أن يرتد سلبا على الائتلاف الحكومي المهتز أصلا، بما قد يؤدي إلى سقوطه لصالح تشكيل حكومة يمينية مستقبلا مع صعود لاعبين جدد بطبيعة الحال إلى حلبة السياسة من بوابة الليكود، وهو بمجمله ما حاول رئيس الوزراء نفتالي بنت صرف النظر عنه عبر كلامه عن تماسك الحكومة القائمة، وإن كانت الوقائع والتحليلات تشي بخلاف ذلك كليا.
نشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، أعود وأذكركم بتساؤلات البرنامج: ماذا في عنوان صفقة نتنياهو مع النيابة العامة في كيان الاحتلال؟ ماذا عن مكانة القضاء في ظل الحديث عن صفقة نتنياهو؟ وما تداعيات الصفقة على مستوى الخارطة السياسية في الكيان؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا الكيان وصفقة نتانياهو مع القضاء محور حديثنا في هذا البرنامج. نعم مستمعينا الأحبة، وعن هذه الصفقة حيث يجمع رئيس الكيان رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو إجراءها مع النيابة العامة وتداعياتها على الخارطة السياسية في كيان الاحتلال. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. دكتور عمر أرحب بكم في لقائنا هذا.
حياكم الله، الله يسعد مساكم.
شكرا جزيلا لهذا الحضور وإتاحة الفرصة لنا. سيدي الكريم، كيف تلقفت الساحة السياسية أو تلقت الساحة السياسية داخل الكيان إمكانية إجراء نتنياهو صفقة مع النيابة العامة وتجنبه السجن وتدنيه حقيقة، ولكن في نفس الوقت تبعده 7 سنوات عن السياسة؟ كيف الساحة استقبلت هذا الأمر؟
أولا استطلاعات بالقنوات الإسرائيلية بلا استثناء، أي الثلاثة التي نشاهدها 11-12-13 غالبية الجمهور في دولة إسرائيل لا يؤيدون الصفقة، غالبية الجمهور الإسرائيلي لا يؤيدون هذه الصفقة. بالرغم من أن هذه الصفقة بمفهوم مندبلك المستشار القانوني لحكومة دولة إسرائيل هي بشروطها القاسية على نتنياهو، لذلك يتظاهر اليمين الإسرائيلي واليسار الإسرائيلي أمام منزل المستشار القانوني لدولة إسرائيل مندبلت احتجاجا على هذه الصفقة، بمعنى أن هذه الصفقة قد وحدت اليمين الإسرائيلي واليسار الإسرائيلي في يجب أن يدافع نتنياهو عن نفسه في المحكمة، لأنه قال مرارا وتكرارا أنه لا يوجد شيء، لأنه لا شيء يوجد، وطالما أنه لا يوجد شيء ولا شيء يوجد فإن هذه الصفقة قائمة على الشروط التالية: أولا أن يعترف بتهمة الخداع وخيانة الأمانة، ويسقط الملف 2000 الذي هو ملف الرشوة.
نعم.
وملف الرشوة تؤدي إلى السجن، وملف الخداع وخيانة الأمانة أيضا تؤدي إلى السجن. واحد. 2، لا يمكن أن يوافق مندبلت على هذه الصفقة إلا أن يعترف نتنياهو بأنه مخادع وخائن للأمانة، وهذا مثل الرجل الذي يقول عن نفسه أنا صادق، ثم يفاجئ الناس ويقول أنا كذاب، ولذلك يقلع عينيه بأصبعي. لماذا؟ لأنه دائما وأبدا كان يقول نتنياهو إني كلوم لو هيا كلوم، يعني لا يوجد شيء ولا شيء يوجد، وهذه الملفات لفقت تلفيقا ضدي. فهو يكذب نفسه ويعترف بأنه مخادع وبأنه خائن من أمانة، وبالتالي تسقط ورقة نتنياهو. النقطة الثالثة والمهمة، وأن يكون هناك إدانة أخلاقية، أي كلون الإدانة الأخلاقية لا تجعله رجل مستقيم مطلقا.
طيب.
وأخيراً أن يبتعد عن الحياة السياسية ما لا يقل عن 7 سنين. النقطة الأخيرة.
طيب.
وأن يعاقب بالخدمة الإجبارية ما لا يقل عن 7 شهور.
جيد دكتور، ماذا عن مكانة القضاء داخل الكيان في ظل الحديث عن صفقة نتنياهو؟
نعم، هرام براك كان رئيس محكمة العدل العليا في دولة إسرائيل.
نعم.
وهو الذي قام بالتوسط ما بين مندبلت ونتنياهو. لكن إذا ذهبنا إلى أسرة نتنياهو في أمس في المساء عندما اجتمعوا في بيت المحامي الذي كلفه نتنياهو، وجدت فتقول الشاشة الإسرائيلية إن سارة نتنياهو وولدي نتنياهو يرفضون الصفقة، ولكن يهود براك هارون براك رئيس محكمة العدل السابق قال لهم هذه الصفقة لا توجد بالأحلام لإنقاذ نتنياهو، فيجب ألا تضيعوا هذه الفرصة. فنتفاجأ في الشاشة الإسرائيلية أن يهود براك الذي هو من أسرة أهرون براك يهاجم أهرون براك لأنه توسط نتنياهو طاعنا القضاء كما طعن القضاء نتنياهو ليلا نهارا. بمعنى أن الجمهور الإسرائيلي بالاستطلاع لأميل فوكس يؤكد أن غالبية الجمهور الإسرائيلي لا يقبل بها الصفقة، وقد تمت مظاهرة من 3,000 إلى 4,000 متظاهر من اليمين واليسار أمام بيت مندبليك يرفضون أن يرفضون هذه الصفقة.
هذه الصفقة. نعم. طيب ماذا عن التداعيات على مستوى الساحة السياسية؟ يعني خاصة أن الحديث يدور عن إبعاد نتنياهو عن الساحة السياسية، والائتلاف الحكومي القائم اليوم جعل أرضية طبعا مواجهة نتنياهو. ماذا عن مصير هذا الائتلاف في حال غياب نتنياهو؟
نعم، استطلاع أميل فوكس أكد أن الشخص الثاني في الليكود هو نير بركة. وإسرائيل كات وهو حصل على 10% من الأصوات.
نعم.
ومايكل خانا حصل على 8% من الأصوات، لكن نير بركات حصل على 36% من أصوات الليكوديين.
جيد.
إذا شكل نير بركات الحكومة بدون نتنياهو، فإن رجوع قدعون صعب إلى حزب الليكود مؤكد، بمعنى تسقط الحكومة القائمة ليس بالأصوات العربية وإن بأصوات حزب المستقبل الجديد أو الأمل الجديد اللي هو قدعون سعر. وعودة قدعون سعر إلى الليكود مشروطة بغياب نتنياهو، فهذه الصفقة تغيب نتنياهو، فلا يوجد حاجز ولا مبرر لقدعون سعر إلى الليكود. فعودته إلى الليكود يعني سقوط الحكومة القائمة.
نعم.
والذهاب إلى انتخابات خارجية.
طيب هل من إجماع على مستوى الصفقة؟ والحديث اليوم يدور عن استئنافات قد ترفع إلى القضاء.
نعم، هناك لبيد وقنب يريدون تشكيل لجنة من أجل التحقيق في قضية الغواصات، وهذه قضية ليست بسيطة. ثانيا هذه الصفقة نقطة مهمة، هذه الصفقة لا تلغي خيانة الأمان نتنياهو بالهدايا الجديدة. دققها بالهدايا الجديدة. يعني الهدايا الجديدة ما إلها ملف بالقضاء، اللي له ملف بالقضاء قضية 1,000, 2,000, 3,000, 4,000.
نعم.
3,000 الغواصات قد أغلقها مندبليك، لكن الآن يوجد ملف خامس اللي هو مسألة الهدايا الجديدة.
نعم.
وأين اختفت؟ قال نتنياهو تكسرت، تلفت، أبيدت إلى آخر، وهذا كله احتيال وتدخل في التومة التي هي ثبتت عليه الخداع وخيانة الأمانة. فهذا ملف جديد.
نعم.
إذا أخذنا كل هذه المعلومات بأن مستقبل نتنياهو أصبح قاتما 100%.
نعم.
ولذلك يتصارع للاتفاق بهذه الصفقة مخالفة لزوجته التي أساءت لسمعته كثيرا، ولابنيها الذين أساءوا لسمعته كثيرا، طبقا للاستطلاع الإسرائيلي الذي سئل المواطن الإسرائيلي هل سلوك أسرة نتنياهو لصالح نتنياهو أم ضد نتنياهو، فكان 77% هو ضد نتنياهو. وبخاصة عندما جرمت المحكمة صار نتنياهو 70,000 شيكل غرامة على سلوك تصرفه مع بني نفتالي مدير أعمال بيت نتنياهو.
نعم. طيب هل من حالات مشابهة سابقا لحالة نتنياهو اليوم، وما الذي أفرزتها دكتور؟
لأن نتنياهو أخذ تجربة كتساب رئيس الدولة الذي ثبتت عليه أنه قام باغتصاب النساء العاملات في بيت رئاسة دولة إسرائيل. ولكن عندما قدم القضاء لأنه رؤوس دولة ورجل ليكود وله تاريخ وله مناصب وله نفوذ، قدم القضاء سبقة مثل السبقة الحالية الذي يقودها الآن أهرون براك. قالوا له اعترف بالتهمة ولا تذهب إلى السجن وتصبح مواطن في بيتك وبدون أن تعود إلى عالم السياسة.
نعم.
لأن ما في كلون، ورئيس الدولة بمنصب شبه رمزي.
نعم.
لكن كتساب رفض، فعندما رفض أدين في المحكمة فسجن 5-6 سنين. هنا نتنياهو يأخذ أمامه هذا المثل ويأخذ أمامه مثل أولمارك.
نعم.
أولمارك بالانتشاء المالي واكتساء الأموال وخاصة بهولي لاند مشروع إعمار وعمارات وبناء وبيع وبيع شقق ثبتت عليه تهمة الخيانة وتبييض الأموال والحصول على الأموال بطريقة صحيحة فدخل السجن إلى 4-5 سنين. إذا نتنياهو يشاهد ذلك بعيني فهو ليس بعيدا عن السجن إذا تمت إدانته وبخاصة في الملف 1000 والملف 4000 الذي هو الخداع وخيانة الأمانة. مع كل هذه الاعتبارات
نعم.
يتصارع نتنياهو كما يظهر بالإعلام الإسرائيلي أنه موافق وأسرته غير موافقة.
أحسنتم.
ولذلك يعتقد كثير من الإسرائيليين أن هذه الصفقة هي خداع من قبل نتنياهو للقضاء وللسياسة.
الدكتور عمر جعرة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لحضوركم معنا، حياكم الله.
حياكم الله.
أهلا بكم.
الله.
في أمان الله. حياكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، وها نحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
شهيد البطل عمار شهيد في مخيم البريج للاجئين منطقة قطاع غزة حيث استقرت أسرته بعد تهجير قسري. قال كما هو حال الفلسطينيين خلال النكبة التي تعرضوا لها في العام 48 على أيدي عصابات القتل الصهيونية. وعلى هذه الصورة نما عمار وترعرع وشهد الاحتلال وهو يواصل اغتصاب أرضه ويحاول النيل من كرامة شعبه، فكان على موعد مع مجابات هذا المحتل واستمر على عهده إلى أن منحه الله الشهادة التي لطالما تمناها. نستضيف والدة الشهيد البطل الحاجة أم سفيان لتحدثنا عن نجلها عمار، فكان حديث الاشتياق لفلذة كبدها الذي غادرها دون وداع. وكان هذا اللقاء
الله أكبر يا أمه، كان بطل شاطر، كان يطالوا الشر دائما يصلي وروح جانا الدعوة، كان يعني الشاطر جدا ويحب الصلاة ويحب الذكر ويروح جانا يصلي ويعبد ربه، ودائما يقول يما أنا بدرع السشك يما أنا أقول يقوم مهل بدري يما عليك اتعلم، يقول لا يما جهاز تدير اللي أحسن كل حاجة مجمع اللي بدك يا وراه، وصار يروح مع الشباب مرة يقول لنا أنا رايح على جامعة الدعوة، يبدأ رايح مع الشباب يتدرب يسوي اللي بده إياه يوم من الأيام اللي هو رايح.
طب أنت حاجة أنت يعني كنت بتعرف إنه إله هيك مسافات؟
آه بعد أقول له أنا هنا رايح بدي أروح أنا على مطرح الفلاني، فكريت كان شغل برقع بعد
ما كنتيش تخاف عليه وتحاولي تمنعيه؟
والله بقيت اخاف عليه ولكن انا ما بقى اروح مع الشباب ما يقوليش وانا غير رايح.
اه
انا راح اعمل جمع الجو انا طالع خارج يما انا طالع خارج يعني ما جيتش هذا الاشي اللي غير بعد ما استسلم، قالوا بقى يتصرف عند فلان وعند فلان وانا ما بقيت اعرف. اه
طب انت ما كنتيش تشعري انه هو بيشتغل في الطريق هذه؟
بديت أشعر بديت أشعر وقل يا ماما هلو تعلم الله يا ابني ما خليت، علمت شواد علمت وعلمت نجار بغي يعني أن يشتغل جواد هندسية حلو كتير وطراويل.
نعم.
آه
طب هو كان عمار بحكي عن الشهادة بحب يواجه ويقاتل اليهود.
آه الله بدأ دائما يحكي عن الشهادة ويقول لهم بكرة بس الشهادة ودخلك الجنة يا أما وأنا يا أما أنا يا أما ما تعيديش علي يا أما يا أما كيف يا أما بديش عايد عليك يعني لا يا أما الشهادة أحسن من كل حاجة، بكرة بجيب لك أحلى شهادة أقول له طيب يما الله يسهل عليك مثلا الله يرضى عليك لا دائما ارجع علي دائما ارجع علي.
نواصل الحديث عن الشهيد عمار شهيد ومعنا سنعود بعد لحظات. مجددا نرحب بالأم الصادرة المحتفظة التي تواصل الحديث عن عمار وكيف كانت الشهادة.
نعم طب عمار يعني قبل استشهاده وانخراطه في العمل المقاوم يعني تأثر بحدا حدا من أهله استشهد حدا من عائلته يعني كانت المقاومة؟
لا ما قلت له هو كان له أخو برضه مقاوم قالوا جهاز الثاني قال يا أخوي أنا بجاهدك بدي أشترك قالوا طيب يا أخوي تعال أنا هنا اثنين من جيراننا على بعض اشترك معه أخو قاضي كبير
وأخو
معه جاب جهاز الثاني.
طيب كيف استشهد عمار؟ متى استشهد وكيف استشهد؟
استشهد نفس الشرع صار اشتياه كبير مضبولي كان بتعرف مضبولي
نعم
لو هيك الساعة تنتين لو ما بقوله يهود عبر في البريج استشهد 11 شهيد من هو من بينهم هم ناس أخوه الكبير يعني له بقول لي يا اتصل أو بقول لي بقول لي يا ما أنا عم استشهد عمار لسه بعد المصاوب بعد لما سالت اليهود عبريس عمارة مدبولة بعد ما طلع على الأرض مستشفتها هو بعد هيك بعد ساعتين ثلاثة إنه بتصل مرت أخوه بتتصل تقول عمر على جواله لو بقول لها انا طيب يا مرتخون ما يكون خوش فكر علي اخو قال اتشهد قال لنا افتحوا بنتي يعني اخو قبل جبت اسمع عبر في الغرفة هذا عمارة الكبيرة تبع التحام دي قالوا اتشهد خلق بقول لك لو بعد سنتين لو بقول لا انا حزن يرضى حتى لقين متصلين لما متصل لقي الرادار من فوق جايزة التلفزيون صوته جايزة التلفزيون قايل أنا عمار شاهين حيين يرجع وسمعين صوت الناس قالوا يقولوا يا عمار والله عمار لسه طيب.
نعم طيب وبعدين كيف صارت الأمور؟
طالت الأمور قال طيب لأقول من الساعة سبعة من بعد قريب العشاء
نعم
اللهم بقول يا أولاد اللي لسه مع فرعون ضلوا أظن للساعة 10 بالليل 12 بالليل اللهم بقول أجر الظلام وفي أربع شهادة اللهم بقول بالعقصة وفاته اللهم بقول يا حمار شاهين استشهد وفلان 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 جابوا أربعة اللهم اتصلوا بي قالوا لي عمار لما بعوض عليك الله
بتقيم الله يرحمه الله يرحمه يا حجي. طب يعني انت لما سمعتي بالخبر يعني كيف تلقيتوا في العائله خبر استشهاد عمار؟
والله يا بنتي على كل يوم يلا كل يوم يغني وشغل الصوت يقول عمار اخبر شهيد واجع شهيد عمار شهيد عمار شهيد الجد عمار شهيد ما يكون كوتي كوتر واللي زغرس واللي صريت تقول عرض صار للحارة الأخبار
نعم
عشان كان جدع يعني الكل يحلف بحياته يعني وكل الوزراء دونا وكل الرؤساء وغاب يعني عبد العبد الهاد وصمين وكمين اتبال يعني اللي أجوه
نعم
تقبلوا شهادته.
يعني أنت كوالدة شهيدة وبعد هذه السنوات من استشهاد عمار يعني شو بتحكي انت لامهات فلسطين ولا فلسطين ولا الشباب؟
والله الكل لما بيجي له والله بتمنى له السهل انا اروح اتكتب عبد روحه بيجي اروح اتكتب له والله يا امه قريت صاحبي واروح اتكتب له قصت اليهود ولا اثنين انا اتكسر ابني
نعم طيب يا حجي يعني انت تعتقد انه المقاومه هي الخيار الوحيد؟
والله هي الخيار وما بنزعل إلا بالقوة يا ما جاي أخذونا بالقوة ما أدخل الشهر إلا بالقوة البلاد ما تدفعش إلا بالقوة.
كان الشهيد البطل دائم الدعاء طمعا في الشهادة، وكان صادقا في دعائه بعد أن أقسم على المضي في مشوار الجهاد والمقاومة، فبر بقسمه وصدقه الله ومنحه شهادة في الدنيا والآخرة، فهنيئا لك الشهادة يا عمار.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم. فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصفر عودك غنت فيك جنين.